بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في منهج الصحيحين، منهج الإمام البخاري والإمام مسلم، وفي هذه المحاضرة سنتكلم عن موضوعين. الموضوع الأول إخراج البخاري ومسلم للموصوفين بالبدع أو للمبتدعة بشكل عام. فهل أخرج البخاري ومسلم للمبتدعة أم لا؟ الموصوف أيها الإخوة بالبدعة ينقسم إلى قسمين: بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة، وهي التي تسمى المفسقة. حتى البدعة المكفرة تنقسم أيضا إلى قسمين: بدعة مكفرة بالاتفاق إنه هذه البدعة فاعلها كافر، والبدعة الأخرى المختلف فيها عند أهل السنة والجماعة هل هي هذه البدعة مخرجة أو غير مخرجة. فمن العلماء من يقول أنها مخرجة، ومن العلماء من يقول أنها غير مخرجة. أما البدعة المكفرة بالاتفاق فهي من يعتقد كمن يؤمن بالحلول والاتحاد، أو رجوع علي رضي الله عنه إلى الدنيا بعد موته، وهذه من عند الروافض أو بعض الفرق عند الروافض، أو من يقول بألوهية علي. فهؤلاء بالاتفاق أنهم كفرة، فهذا لم يخرج لهم لا البخاري ولا مسلم لهؤلاء مطلقا. والقسم الثاني المختلف فيه بين العلماء، هل هذه البدعة مخرجة من الإسلام أو غير مخرجة من الإسلام؟ بعضهم قال هذه لا تخرج من الإسلام، يبقى في دائرة الإسلام، ومنهم من قال أنها تخرج من الإسلام، كبدع الروافض الغلاة أيضا اللي لا يقولون، طبعا قلنا اللي يقول بألوهية علي برجوع علي، أما من يسب الصحابة، من يكفر الصحابة، من يطعن في الصحابة رضوان الله عليهم، من يطعن في أبي بكر، من يطعن في عمر رضي الله عنهم جميعا، أيضا كبدعة خلق القرآن. فمن العلماء من يقول أن القرآن مخلوق فهو كافر خارج من الإسلام، ومن العلماء من قال أن من يقول القرآن مخلوق ليس بكافر، هو يبقى في دائرة الإسلام. كذلك نقول أيضا الإمام البخاري ومسلم لم يخرج لهؤلاء، للغلاة من هؤلاء لم يخرج. يبقى عندي الآن البدعة المفسقة، وأكثر البدع يا إخوة لابد من التنبيه إنه أكثر البدع الموجودة اللي تكلم عليها أئمتنا ونتكلم عليها الآن هي بدع في وين؟ في العقائد، هي البدع في العقائد. كالخوارج والروافض، القدرية، المعتزلة، المرجئة، وهكذا. يعني من نذكر أهل البدع فالمقصود بهم البدع في العقائد. هل أخرج الإمام البخاري والإمام مسلم لهؤلاء للبدع المفسقة؟ وعليكم السلام. فقالوا نعم أخرج، وهذا موجود، يقال هذا فيه رفض، هذا قدري وأخرج له هذا، وهكذا خارجي وأخرج له البخاري وأخرج له مسلم. إذن ما هو الضابط في إخراج الإمام البخاري ومسلم لهؤلاء؟ أول شيء بدنا نعرف إن هؤلاء لابد البخاري ومسلم لا يخرجا إلا للثقة من هؤلاء، عدل ضابط، ولكن تبقى بدعته التي اقترفها. فقالوا إذا كان داعيا إلى بدعته، من الدعاة لأهل البدعة، فلا تقبل روايته، وإن لم يكن داعية، هو بيعتقد هذه البدعة ولم يكن داعية، فتقبل روايته. هذا أول شرط. وكثير يا إخوة من الرواة بهذا الشكل، كثير من الناس يعني ربما عنده بدعة ولكن ليس داعي ولا يتكلم فيها بين الناس ولا يدعو إليها ولا يكون نشيطا، أما بعض الناس لا، متبني هذه البدعة ولا يجلس، يتنقل من مكان لمكان ويدعو لبدعته ويكون نشيط في بدعته. قالوا لأنه إذا كان داعيا لبدعته ربما يزين له الشيطان أن يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهذا المذهب هو الأعدل، وصارت إليه طوائف من الأئمة، وادعى ابن حبان إجماع أهل النقل عليه أنه الداعي إلى بدعته لا يقبل روايته، والذي لا يدعو إلى بدعته تقبل روايته. لكن في دعوى الإجماع، لأن ابن حبان بينقل الإجماع على هذا القول، لكن في دعوى الإجماع نظر كما قال العراقي والحافظ ابن حجر، واستدل العراقي بأن مالكا رد رواية المبتدع مطلقا، لا ما قبل روايته لا الداعية ولا غير الداعية. وقد زاد بعضهم شرطا آخر في قبول رواية المبتدع، وهي إذا روى حديث ننظر فيه هل هذا الحديث يؤيد بدعته؟ إذا كان يؤيد بدعته لا أقبله. شيعي يروي حديثا في فضائل آل البيت لا نقبل حديثه. قدري يروي حديثا في تأييد بدعته لا تقبل روايته، وهكذا. أما إذا كان شيعيا ويروي حديث في فضائل أبي بكر تقبل روايته، يروي حديثا في لا تعلق له ببدعته في الصلاة في الزكاة في الحج قال تقبل روايته إذا كان ثقة. فاشترطوا ننظر إلى روايته، فإذا كان هذا الحديث مؤيدا لبدعته لا تقبل روايته، وإذا كان غير مؤيد لبدعته تقبل روايته. قال وهذا ما استقر عليه العمل عند العلماء. وقد أوضح ابن قتيبة رحمة الله عليه هذه القضية فقال فإن هؤلاء الذين كتبوا عنهم أهل العلم أهل صدق في الرواية، ومن كان بهذه المنزلة فلا بأس بالكتابة عنهم. إذن ثقة، عدالة زائد ضبط، ولكن الآن هو مقترف لبدعة، والعمل بروايته إلا فيما اعتقده من الهوى فإنه لا يكتب عنه ولا يعمل به. ليش؟ قال كما أن الثقة العدل تقبل شهادته على غيره، الثقة تقبل شهادته على غيره، هل يجوز وهو ثقة أن يشهد لنفسه؟ لا يجوز أن يشهد لنفسه مع أنه ثقة وربما لا يكذب، ومع ذلك احتياطا. هل يتجوز شهادته على ولده، لولده أو لأبيه؟ أيضا. فقال إذن طالما أنه يروي حديثا في بدعته لا تقبل، إذا كان لا يروي في بدعته تقبل. ولهذا قال ولا تقبل شهادته لنفسه ولا لابنه ولا لأبيه ولا فيما جر إليه نفعا أو دفع عنه ضرا، وإنما منع من قبول قول الصادق فيما وافق نحلته وشاكل هواه، لأن نفسه تريه أن الحق فيما اعتقده وأن القرب إلى الله عز وجل في تثبيته، تثبيت هذا القول بكل وجه، ولا يؤمن مع ذلك التحريف والزيادة والنقصان. وهناك شبهة أخرى، أن الشيخين رحمة الله عليهما قد أخرجا لدعاة بعض الخوارج، يعني قلنا اتفقنا أن الداعية لا تقبل روايته، قال أخرج البخاري لعمران بن حطان، وأخرج مسلم لبعض المرجئة. قلنا بأن مذهب الخوارج هو التكفير لمرتكب الكبيرة، فإذا يستحيل أن يكذبوا لأنهم يعتقدوا أنهم كفرة، ولهذا قبل الإمام البخاري والإمام مسلم لرواية الخوارج لأنهم صادقين ويعتقدوا الكفر في من يكذب. يعني هذه سريعا عن رواية المبتدعة في الصحيحين. أنتقل إلى مسألة مهمة، وهي مسألة المعلقات في صحيح الإمام البخاري وفي صحيح الإمام مسلم. ما هو المعلق؟ المعلق يا إخوة نوع من أنواع المنقطع. المنقطع قسم العلماء إلى ثلاث أقسام، كل منقطع: المرسل منقطع، المعضل منقطع، المعلق منقطع، المنقطع منقطع، وكل واحد له تعريف. المرسل ما سقط من آخر إسناده، ما سقط من آخر إسناده من جهة التابعي، من بعد التابعي راو أو أكثر، أي من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم يسقط راوي. مين الراوي الساقط؟ لا ندري، هل هو تابعي، هل هو صحابي، أو إذا قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يقول الحسن البصري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن في ساقط، فما لا ندري هل الحسن البصري أخذوا عن صحابي، لا ندري، هل الحسن البصري أخذوا عن تابعي، لا ندري. فهذا يسمى إيش؟ مرسل، هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعضل ما سقط من وسط إسناده راويان متتابعان، وقيل أيضا ما سقط من إسناده راويان متتابعان، إذا كان راويان متتابعين متواليين يسمى إيش؟ معضل. إذا منقطع. المنقطع ما سقط من وسط إسناده راو. المعلق ما سقط من إسناده راو من جهة المصنف أو أكثر، عفوا، أو قول المصنف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول المصنف قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول المصنف مثلا الإمام البخاري الإمام مسلم قال مالك، والإمام البخاري لم يلتقي بمالك. إذن المعلق نوع من أنواع المنقطع، فيأتي الإمام يسقط شيخه أو يسقط شيخه وشيخ شيخه أو يسقط الإسناد كله فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعروف بأن البخاري أكثر من التعليقات في صحيحه، الإمام مسلم التعليقات قليلة جدا فيه، بل بعض العلماء قال لا ما في تعليقات في صحيح الإمام مسلم، لأنه هي 12 تعليق في صحيح مسلم، ولكن الإمام مسلم يذكرها موصولة ثم يذكرها معلقة، فقال هو الإمام مسلم وصلها قبل قليل، الآن وصلها ثم ذكر، إذن ما في معلقات. الإمام البخاري يوجد حوالي 1341 حديث معلق، 1300، وصلها الإمام البخاري كلها في صحيحه إلا 160 معلق، 160 معلق لم يصلها. طيب إيش حكمها هاي؟ هل هي ضعيفة؟ هل هي صحيحة؟ بشكل عام المعلقات حكمها ماذا؟ الأصل ضعيف، الأصل ضعيف، لأنه سقط أو فقد شرطا من شروط الاتصال وهو الانقطاع، لما يجي الإمام البخاري أو الإمام مسلم أو أي راوي يقول قال الإمام مالك وهو لم يلتقي بالإمام مالك، أو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك يكون منقطع. قلت 1341 حديث معلق في صحيح الإمام البخاري، ووصلها في جميع كتابه إلا 160 حديث لم يوصلها. جاء يعني لما يقول الإمام البخاري مثلا قال الإمام قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يقول قال أبو هريرة، هل البخاري التقى بأبي هريرة؟ ما التقى بأبي هريرة، إذن يسمى هذا معلق. بوصلها الآن في مكان ثاني بقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال أبو هريرة قال رسول الله، هذا وصلها، هذا وصل الإسناد. جاء الإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه فوصل 160 هذه في كتابه اسمه تغليق التعليق، التغليق، تغليق التعليق، إذن غلق أغلق المعلق. ما هو السبب؟ الآن نأتي إلى الأسباب التي أدت إلى الإمام البخاري، الإمام البخاري مشترط الصحة في كتابه مسمى المسند الصحيح، إذن لابد يكون متصل وغير معلق. إذن لماذا ذكر الإمام البخاري المعلقات في صحيحه؟ قبل هذا أكثر المعلقات يعني 99% من المعلقات هي في تراجمه، في أبوابه، في التبويبات، مش في صلب الموضوع، مش في صلب الكتاب. ولهذا قال السبب في التعليقات، من الأسباب أولا الاستدلال لمسائل الكتاب، لأن للبخاري غرضا فقهيا من تصنيف كتابه، فيعلق الحديث مع أنه أسنده في موضع آخر طلبا للاختصار. العمد عنون، يضع عنوان، يفضل دائما الإمام البخاري أن يضع عنوانا مأثورا من حديث أو من آية فيذكر الحديث. طب لما يذكر الحديث وهو عنوان يروح يقول حدثنا فلان فلان ويضع عنوان، ولا يذكر الحديث إيش بدون إسناد؟ هذا المعنى، إنه لغرض فقهي في تراجم أبوابه، وقد يعلقه لأنه ليس على شرطه. والذي سوغ له التعليق وأنه ساقه في الشواهد أو المتابعات، وعادت تلك الشواهد تكون في الترجمة. مثال ذلك قال ما جاء في كتاب الزكاة باب، شوف الآن، باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. باب، طيب باب ما يجمع بين متفرق، لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، هو حديث. قال ويذكر عن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، مثل إيش؟ العنوان لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. ثم قال ويذكر، إيش ويذكر؟ عن سالم، البخاري التقى بسالم ما التقى بسالم. ثم جاء الآن بصيغة التمريض ويذكر، ما قال وذكر أو قال سالم أو روى سالم، ويذكر. طالما بصيغة التمريض الآن نأخذ حكم المعلقات، طالما بصيغة التمريض إذن هي بصيغة التضعيف، بصيغة التضعيف. ثم قال، شوف بعد ما ذكر الآن العنوان وأضاف عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا عبد الله محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسا حدثه أن أبا بكر كتب له أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الزكاة، وقال، طبعا الحديث طويل، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. إذن ذكر رواية من؟ ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوانا، ثم ذكر معلقا، ثم ذكر حديث أنس وهو عن أبي بكر الصديق موصولا. واضح؟ حدثنا فلان عن فلان، هذا موصول. إذن ذكره هنا معلقا مشان التبويب فقط، ثم ذكره موصولا من طريق أبي بكر الصديق. قوله مثله يعني أنه مثل لفظ الترجمة، وهو طرف من حديث أخرجه، أي رواية، رواية سالم، وهو طرف من حديث أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم من طريق سفيان ابن حسين. عن مين؟ ذاكرين سفيان بن حسين؟ قلنا ضعيف في مين؟ في الزهري. لما أنتم ذاكرين قبل أسبوعين، سفيان بن حسين ثقة إمام ابن عمر، وقد خالفه يونس ابن يزيد وهو أقوى منه في الزهري، فرواه عن الزهري عن سالم مرسلا. واضح؟ إذن الحديث بروايتين، رواية سفيان عن الزهري عن سالم عن النبي، عن ابن عمر عن النبي، ورواية يزيد يونس بن يزيد وهو أوثق من سفيان عن الزهري رواها مرسلة. ولهذا قال ويذكر، ذكرها بصيغة التمريض، ثم جاء بالرواية الأخرى التي هي عن شاهدا لأبي بكر، رواية أبي بكر. قال ويونس أقوى في الزهري من سفيان بن حسين، ولهذا أورد البخاري الرواية المعلقة بصيغة غير جازمة، لكنها لما كانت شاهدا لحديث الباب الصحيح الموصول استأنس بها الإمام البخاري لكونها لها أصل. واضحة هاي؟ التنبيه على اختلاف الرواة، يعني بيذكر الرواية المعلقة لينبه أنه في خلاف في الرواية، هذا سبب من أسباب التعليقات. قال ومثال ذلك ما أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب الدخول على الميت بعد الموت. حدثنا يحيى ابن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب، أخبرني خارج بن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من الأنصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أنه اقتسم المهاجرين قرعة، المهاجرين عملوا قرعة، الرسول صلى الله عليه وسلم مع المهاجرين، أين يذهب المهاجرون؟ عند كل بيت، يذهب إلى البيت الفلاني، إلى البيت، مثل المؤاخاة. قال فطار لنا عثمان ابن مضعون رضي الله عنه، يعني صار من نصيبنا يجلس عندنا، إلى قول لما توفي عثمان بن مضعون زكته هذه المرأة، قالت يعني شو الرواية رحم الله، أو يعني رحم الله عثمان بن مضعون، يعني إنه من أهل الجنة أو بهذا المعنى بالضبط، يعني بس إنه من أهل الجنة. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم وما يدريك، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. فقالت والله لا أزكي أحدا بعده أبدا. إذن الرواية الآن موصولة كما تروا، حدثنا يحيى إلى آخره. ثم قال البخاري بعد مباشرة وحدثنا سعيد بن عفير حدثنا الليث مثله متابعة، ثم قال وقال نافع ابن يزيد عن عقيل. الآن الليث عن عقيل الأولى، الإسناد الصحيح. الآن البخاري يقول وقال نافع، إيش وقال نافع؟ هذه إيش؟ معلقة. وقال نافع، الإمام البخاري ما التقى بالنافع. عن عقيل ما يفعل به. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول والله ما أدري ما يفعل بي وأنا رسول الله. الآن يزيد نافع بن يزيد عن عقيل ذكر لفظ آخر ما يفعل به، بمين؟ بعثمان، لينبئ أنه في خطأ، لينبئ أنه في اختلاف في الرواية، والصحيح رواية مين؟ الرواية الموصولة. وجاءت رواية أخرى ولكنها معلقة ولكنها ضعيفة فيها خلاف. قلت ساق البخاري طريق سعيد بن عفير متابعة لرواية يحيى بن بكير، ولهذا قال مثله. ثم ساق طريق نافع بن يزيد عن عقيل تعليقا لبيان مخالفته لما هو محفوظ عن عقيل، حيث قال ما يفعل به، وأن الصواب ما يفعل بي التي قدمها البخاري. ومن أمثلة الإشارة إلى اختلاف الأسانيد أيضا إنه الإمام البخاري نفسه، يعني الآن يجي واحد يقول لي والله يا شيخ هي الرواية ضعيفة في، طيب نفس البخاري ينبه عليها، وهذا منهج الإمام البخاري، ينبه إنه في اختلاف في الإسناد حتى لا تتوهم. تأتيك رواية تقول والله الإمام البخاري ما ذكر هذه الرواية، قل أنا ذكرت هذه الرواية ولكن ذكرها إيش؟ تعليقا، ليشعر أنها مخالفة والصواب هي الإسناد المتصل. الآن ومن أمثلة الإشارة لاختلاف الأسانيد ما جاء في كتاب الأنبياء أحاديث الأنبياء، باب في قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. حدثنا، طالما قال حدثنا مش معلق، حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا عبيد الله قال حدثني سعيد ابن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم إلى آخره. ثم قال صلى الله عليه وسلم خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. قال أبو أسامة، البخاري بقول قال أبو أسامة، إذن إيش هذا؟ معلق. قال أبو أسامة ومعتمر عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي. هناك الحديث عن عبيد الله عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، الآن عن سعيد عن مين؟ عن أبي هريرة مباشرة. قال أبو أسامة ومعتمر عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا إنما ساق البخاري هذا السند المعلق ليبين اختلاف الرواة، حيث إن أبا أسامة ومعتمر خالف يحيى القطان في إسناده فلم يقولا فيه سعيد عن أبيه، بل سعيد عن مين؟ عن أبي هريرة. والإمام البخاري ذكر الإسناد الأول فكأنه اعتمد على الطريقة الأولى. أيضا ربما يأتي بالمعلق تعزيزا للرواية المسندة وتقوية للرواية المسندة ليظهر أنه في لهذا الحديث طرق كثيرة. قال مثال ذلك ما جاء في كتاب المناسك باب التلبية، حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة قالت إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي. ثم قالت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. قال تابعه أبو معاوية عن الأعمش، هي الرواية الآن عند مين؟ سفيان عن الأعمش. فقال تابعه أبو معاوية عن الأعمش، هذا يسمى إيش؟ تعليقا، تسمى تعليقا. وقال شعبة أيضا تعليق بعد الحديث، بعد ما ذكر هذا الحديث، وقال شعبة أخبرنا سليمان سمعت خيثمة عن أبي عطية سمعت عائشة. الإسناد الأول عن أبي عطية عن عائشة، ذكر الإسناد اللي بعده قال ليوضح صيغة السماع أيضا. فائدة ثانية، قلت تابعه أبو معاوية وهو تعليق، ويقصد بذلك أن أبا معاوية تابع سفيان وهو الثوري عن الأعمش، وقد وصله مسدد في مسنده كما أفاد الحافظ ابن حجر. وقول قال شعبة هو تعليق على وجه المتابعة، وقد وصله أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة، وقد أفادت هذه الطريق بيان سماع أبي عطية للحديث من عائشة. ذكر فوائد إسنادية أيضا مثل التصريح بالسماع. قال ومثاله أنه ممكن مثل قبل قليل عن أبي عطية عن عائشة، فيأتي بإسناد آخر ليوضح أن أبا عطية سمع من عائشة. هذه فوائد إسنادية. قال مثل ما أخرجه في الاستئذان، باب التسليم والاستئذان ثلاثا، حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن يزيد بن خصيفة عن بسر ابن سعيد عن أبي سعيد الخدري قال كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور فقال استأذنت على عمر ثلاثا فلم يأذن لي فرجعت. حديث الاستئذان ثلاثا لما قال عمر ائتني بشاهد. وقال ابن المبارك، إذن هذا إيش؟ معلق. أخبرني ابن عيينة حدثني يزيد بن خصيفة عن بسر سمعت أبا سعيد، اللي قبل عن بسر عن أبي سعيد، الآن بدي يذكر الإسناد الثاني معلقا ليوضح إيش؟ التعليق، ليوضح عفوا السماع، ليوضح السماع. قال الحافظ ابن حجر وأراد بهذا التعليق بيان سماع بسر له من أبي سعيد، وقد وصله أبو نعيم في المستخرج من طريق الحسن بن سفيان حدثنا حبان ابن موسى حدثنا عبد الله بن المبارك، وكذا وقع التصريح به عند مسلم عن عمرو الناقد. أنواع المعلقات في صحيح الإمام البخاري، نوعين من المعلقات في صحيح الإمام البخاري. النوع الأول الذي وصله البخاري في صحيحه، وسبب تعليق هذا النوع هو أنه أورده في موضع آخر من كتابه موصولا، وهو أن الإمام البخاري كما قلنا سابقا من منهجه أنه يكرر الحديث، وربما يذكر الحديث عشر مرات، يكرر عشر مرات في صحيحه. وعادته أيضا الإمام البخاري لا يكرر الحديث إلا لفائدة، سواء كانت متنية أو إسنادية، أبدا من يستعرض تكرار الإمام البخاري للحديث ويدقق في الألفاظ ويدقق في الأسانيد، فيجد ربما يختلف الشيخ، هنا يروي عن شيخ وهناك يروي عن شيخ آخر، ربما يختلف بعض الألفاظ، هنا في لفظ في وهناك في لفظ آخر، ربما يزيد بعض الألفاظ وهكذا. فدائما البخاري لما يكرر الحديث لابد من فائدة، من فائدة إسنادية أو متنية. الآن كرر الإمام البخاري حديثا، ما في عنده الآن لا فائدة إسنادية ولا متنية، أغلق عليه كما يقولون، ما في فائدة متنية ولا إسنادية، شو بيعمل؟ بيذكر تعليقا، بيذكر تعليقا. فهذه أيضا من فوائد التعليق، ولهذا فالتعليق هو نوع من الاختصار حيث يحذف السند أو بعض خشية التطويل، وهروبا من التكرار دون فائدة من السند أو المتن. النوع الثاني من المعلقات وهي الأحاديث التي لا توجد في الصحيح إلا معلقة، وقلنا عددها كم؟ 160 تعليقا. وهذه لماذا إذن علق الإمام البخاري؟ قال: وهذه الأحاديث علقها ليكون كتابه جامعا لأكثر الأحاديث التي يحتج بها. ومن هذه الأحاديث ما هو على شرطه وما هو على شرط غيره، وقد يكون حسنا صالحا للاحتجاج، وقد يكون حسنا لغيره. يعني إنه الآن عنده الحديث ثابت، الحديث حسن لغيره، إذا ذكروا بإسناده ما عنده يذكر إيش إسنادا ضعيفا وينتقد الإمام البخاري، ولكن بمجموع طرقه يكون حسن لغيره أو صحيح لغيره بمجموع طرقه، فيكون ليس على شرطه، على شرط غيره، على شرط البخاري، على شرط مسلم، على شرط أبي داود، ولكن إذا ذكروا سينتقد الإمام البخاري، إذا ذكروا موصولا عفوا سينتقد الإمام البخاري: ليش ذكرت يا إمام البخاري والحديث هذا الإسناد ضعيف ولو كان بإسناد آخر صحيح؟ فيذكره معلقا. قال: حكم المعلقات التي لا توجد في الصحيح إلا معلقة. بعد 5 دقائق خير شو أنت؟ إذا نسرع مع ذلك طالما 5 دقائق، لأنه في يعني أكثر من ثلث ساعة في كلام. ولكن الصورة الأولى أن يريده مجزوما به، مثل قال رسول الله، قال ابن عمر، قال أبو هريرة، قال مالك، هذه صورة الجزم. أيضا إما أن يكون على شرطه أو لا يكون على شرطه، هذا أمر مهم جدا. ولهذا أيضا ربما يجزم عن شيخه، وهذه تحتاج إلى محاضرات حقيقة. وسجلت عندنا رسالة دكتوراه قبل أسبوع بالجامعة الأردنية على هذا، رواية الإمام البخاري عن شيخه بدون التحديث. الأصل الإمام البخاري يروي عن شيخه بماذا؟ يقول: حدثنا، أخبرنا، سمعت شيخ. الآن يقول: قال فلان، مثل حديث المعازف. باسم إيش هو في الحديث المعازف؟ قال هشام، قال هشام، هشام قال. طيب هو شيخك يا إمام البخاري، ليش بتقول قال هشام؟ هل إيش حكمها هذه؟ هل الاتصال، هل هي معلقة؟ قلنا فيها رسالة الآن كتبت رسالة دكتوراه، فما نريد أن نقف عندها. ما ليس على شرطه، ما يكون صحيحا على شرط غيره. فمثال قوله في الحيض: وقالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. هذا ليس على شرط البخاري، قال هذا الحديث على شرط مسلم وليس على شرط البخاري، فتركه فعلقه الإمام البخاري لأنه ليس على شرطه. وإما يكون حسنا صالحا للحجة، إذن مش صحيح، حسن. مثال قول الإمام البخاري في الغسل: باب من اغتسل عريانا وقال بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. بهز ابن حكيم لم يحتج الإمام البخاري به، وبهز ابن حكيم عن أبيه عن جده حديثه إيش؟ حسن، حسن لذاته. إذن يصلح للاحتجاج ولا لا يصلح للاحتجاج؟ إذا الإمام البخاري يريد حديثا من هذا لاغتسال عريان، فذكر هذا الحديث وهو ليس على شرطه ولكن حسن للاحتجاج. ما يكون ضعيفا بسبب انقطاع في سنده لكنه منجبر من طريق أخرى، إذن هو منقطع وله طريق أخرى منجبرة، فيذكره تعليقا خوف أن ينتقد أنه ذكرت حديث منقطع. الصورة الثانية صيغة التمريض، أن يذكر الحديث بصيغة التمريض، يذكر، يقال، يحكى، يروى، هذه بصيغة التمريض، فمنها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف. طيب إذا كان صحيح لماذا يذكر بصيغة التمريض؟ قيل لأنه مرات بيذكر بالمعنى، خلينا يعني من حفظي أذكر هذا، يذكره بالمعنى، فلما يذكر الحديث بالمعنى وهو صحيح فيذكر بصيغة التمريض. أيضا مرات ما بيكون حسن، مرات بيكون ليس على شرطه، فمثل الحديث الحسن وهو حديث قال: ويذكر عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل. قال هذا الحديث حسن بجميع بمجموع طرقه، وقد أوضح الحافظ ابن حجر، وفيها منقذ ابن سراقة مجهول، وجاء من طريق أخرى فيها ابن لهيعة. فالآن عندي روايتين: ابن لهيعة ضعيف اختلط في آخر عمره، وابن منقذ مجهول، وفي رواية ثالثة فيها آخر الحكم عن عثمان وهي منقطعة، أي عندي ثلاث طرق. فالثلاث طرق إذا بدل الإمام البخاري يذكرها بطريق أخرى ينتقد، فيذكرها معلقة لأنها بمجموع طرقها تصلح للعمل. الضعيف إذا عضده العمل يكون ضعيف، ولكن العمل عليه، عمل العلماء، عمل الأمة عليه، مثل: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالدين قبل الوصية. ويذكر، وهذا إسناد ضعيف فيه الحارث الأعور، والحارث الأعور مشهور ضعيف ولا يوجد إلا من طريق الحارث الأعور. قبل قليل قلنا إله طرق، الآن لا، ما إله إلا هذه الطريق، والإمام البخاري ذكره تعليقا، وهي إيش؟ قضى بالدين قبل الوصية. قال هذا العمل عند العلماء إنه أول شيء يقضى بالدين، يسدد دينه، ثم تنفذ وصيته. فإذا ذكر الحديث وإن كان ضعيفا عملا بعمل العلماء رحمة الله عليهم. آخر شيء وهو الضعيف الذي لا عاضد له لكن بينه لضعفه، يعني يذكر تعليقا ليبين ضعفه. وهل هذا موجود؟ قال: نعم موجود. قال: وهو نادر في صحيح الإمام البخاري. فمن أمثلة ذلك ما جاء في كتاب الصلاة، قال: ويذكر عن أبي هريرة رفعه: لا يتطوع الإمام في مكانه، ولم يصح. بعد ما ذكر حديث ابن عمر أو فعل ابن عمر أنه كان يتطوع في مكانه، ابن عمر بعد الفريضة يقوم يتطوع في مكانه ما ينتقل إلى مكان آخر، قال ثم ذكر حديث: ويذكر عن أبي هريرة لا يتطوع الإمام في مكانه، وقال إيش؟ ولم يصح. حتى ينبه أن هذا الفعل أو قول أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا جاءتني رسالة، نعطيكم فترة لترتاحوا. نعم نعم، يعني الأخ يقول: ذكرت الحديث المعضل، قلت أنه ما سقط من وسط إسنادي راويان، مش راون، راويان. هو السقط يعني سواء كانوا من أول السند أو آخر السند أو وسط السند، الشرط أن يكون إيش؟ راويان متواليان. بارك الله فيكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.